منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن المشاركة النشطة في منظمة أكو من أولويات السياسة الخارجية لبلادها. عبداللهيان يقول إن إيران جادة في التفاوض والتوصل إلى اتفاق لإلغاء الحظر يضمن مصالح الشعب الإيراني. حلف الناتو يحذر روسيا من تداعيات لجوئها للقوى ضد أوكرانيا ويدعوها إلى عدم التصعيد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. صرح الرئيس الإيراني أن طهران تعطي الأولوية للتعاون مع دول الجوار والمنطقة. وقال الرئيس إبراهيم رئيسي لدى مغادرته طهران متوجها إلى تركمانستان للمشاركة في القمة 15 لمنظمة التعاون الاقتصادي إيكو أن هدف الاجتماع هو مراجعة الإجراءات المتخذة سابقا واتخاذ قرارات بشأن المستقبل. وأضاف أن من أهداف هذه الزيارة هو عقد اجتماعات ثنائية مع قادة دول المنظمة، معربا عن أمله بأن تكون عاملا مؤثرا للارتقاء بالتعاون الإقليمي والعلاقات الثنائية لدول الجوار. وأشار إلى أن اللقاءات الثنائية التي سيتم عقدها مع مسؤولي تركمانستان ستناقش قضايا الغاز والترانزيت وغيرها أيضا من القضايا.
والهدف من هذه الزيارة أولا المشاركة في اجتماع قمة منظمة التعاون الاقتصادي الإقليمي إيكو، وهذا الاجتماع هو الاجتماع 15 تحت اجتماع القمة 15 ينعقد في العاصمة التركمانية، وشعارها أن نكون معا لمستقبل أفضل وللمستقبل المقبل. والهدف من هذا الاجتماع بالطبيعة هو إعادة النظر وإلقاء نظرة على الخطوات المتبعة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي إيكو واتخاذ قرارات للمستقبل. من أهداف هذه القمة والزيارة الأهداف الأخرى هي باعتبار اللقاءات الثنائية التي ستجمعنا مع زعماء المنطقة. ومرات أعلننا بالنسبة للتعاون مع دول الجوار وبالتعاون مع دول الإقليمية، نحن لدينا أولوية، وأنا أعتقد أن هذا التعاون يمكن أن يكون ويساعد بمستوى الرقي المناسبات يمكن أن يساعد الرقي بمستوى الاقتصادي للتعاون الاقتصادي بين المنطقة. فهذا التواصل والتواصل الاقتصادي خاصة هو سيكون مؤثرا جدا. وفي الحقيقة سياسة الجوار نحن اعتمدناها ضمن المحاور الرئيسية في سياستنا لتنمية العلاقات الثنائية والجماعية. والنقطة الثالثة الموجودة في زيارتنا لعشق آباد هي من الطبيعي أن اجتماعنا مع المضيف رئيس الجمهورية التركمانية وكبار المسؤولين التركمانيين. نحن بلدان جاران وبيننا علاقات جوار. موضوعة الغاز مهم، ومهم التجارة العامرة مهمة، وقضايا أخرى بين البلدين موجودة هي من أهم المحاور التي ستكون بيننا وبين الأخوة في تركمانستان. أعتقد إن شاء الله ستكون هذه الزيارة على طريق تقوية العلاقات الإقليمية وأيضا العلاقات الثنائية والتواصل الثنائي مع دول المنطقة، ويكون مؤثر هذا الاجتماع. وأسأل الله لكم التوفيق.
أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران جادة في التفاوض والتوصل إلى اتفاق حول إلغاء جميع إجراءات الحظر وضمان حقوق شعبها. جاء ذلك برسالة متلفزة لحسين أمير عبد الله نشر فيها إلى استئناف مفاوضات فيينا خلال أسبوع واحد، لافتا إلى المشاورات التي أجرتها الوزارة مع عدد من الدول الأوروبية بالإضافة إلى روسيا والصين حول خطة العمل المشترك. وأعرب أمير عبد الله عن عمله بأن تتمتع أطراف الاتفاق بالجدية للإيفاء بكافة تعهداتها خاصة الترويكة الأوروبية، مشددا على أن طهران تمتلك خيارات عديدة وستبدأ بخيار طاولة الحوار. حذر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الكيان الصهيوني من التهديد بضرب المواقع النووية الإيرانية، وقال يبدو أن هذا الكيان لا يعرف حجمه الحقيقي. وأضاف محمد إسلامي أن استراتيجية إيران لم تتجه يوما نحو حيازة أسلحة نووية، وهي تعمل وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتا إلى أن تفتيش مواقع إيران النووية لم يسجل أي انحراف في برنامجها النووي. وأكد إسلامي عدم وفاء الأطراف الأخرى في الاتفاق بتعهداتها المنصوص عليها، وأضاف أن المفاوضات القادمة في فيينا ستكون حول عودة تلك الأطراف لتنفيذ تعهداتها وليس حول القضايا النووية. وللمزيد من التفاصيل حول الموقف الإيراني بشأن مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا والجولات المقبلة نتابع وإياكم التقرير التالي.
مع اقتراب موعد محادثات أطراف الاتفاق النووي لرفع الحظر عن إيران، جددت إيران على لسان وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان التأكيد على أنها جادة في التفاوض والتوصل إلى اتفاق يضمن مصالح الشعب وإلغاء الحظر. أمير عبد اللهيان شدد على أن طهران اتخذت الترتيبات للتوصل إلى اتفاق جيد وسريع إذا عادت بقية الأطراف إلى تنفيذ التزاماتها، مشيرا إلى أن مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا ستنطلق الأسبوع الجاري.
من المؤكد أن أيدينا لن تكون مكتوفة، فأمامنا خيارات عديدة، وسنبدأ من خيار المفاوضات في فيينا، ونحن جادون في التفاوض والتوصل إلى اتفاق، ونأمل بأن نرى الجدية مثل ما تقول الأطراف الأخرى خاصة الغربية في كلامها.
بالتزامن يزور مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في الجولة الجديدة من محادثات إلغاء الحظر. ويترأس باقري الوفد الإيراني في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي مع أعضاء مجموعة 4+1 والاتحاد الأوروبي الذي سيعقد الاثنين. وكان باقري قد أكد في وقت سابق أن نجاح المفاوضات رهن بالإرادة الجادة والاستعداد العملي للطرف الآخر في رفع الحظر المفروض على إيران. وحذر باقري من فشل المفاوضات إذا لم يتم رفع الحظر بشكل كامل، قائلا إنه ليس هناك ما يضمن أن الإدارة الأمريكية الحالية لن تنسحب من الاتفاق مجددا كما فعلته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. باقري أكد أنه لا سبب يدعو بلاده للتراجع عن سياستها النووية ما لم يلتزم الطرف الآخر بتعهداته، مشيرا إلى أنه لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى تقبل الواقع الجديد.
حذر حلف شمال الأطلسي روسيا من تداعيات لجوئها للقوى ضد كييف، ودعاها إلى عدم التصعيد، وذلك بعد نشرها قوات عسكرية على الحدود مع أوكرانيا. وفيما أكدت واشنطن أن كل الخيارات مطروحة فيما يتعلق بالرد على موسكو، قال رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا ترسل إشارات خطيرة جدا إلى بلاده. واتهم زيلينسكي موسكو بنشر قوات جديدة على الحدود، لافتا إلى استعداد بلاده الكامل لأي تصعيد عسكري محتمل مع روسيا. تستمر قوى العدوان السعودي حصارها على الصيادين اليمنيين بمحافظة الحديدة وتمنعهم من الوصول إلى مناطق الصيد. وأكدت مصادر يمنية أن مروحية العدوان تواصل تحليقها بسماء المنطقة لمنعهم من الصيد، مشيرة إلى منح السعودية إجازة للسفن الأجنبية بالإبحار في المياه اليمنية، ما يسبب تجريف الأسماك والشعاب المرجانية وبالتالي تهديد الثروة السمكية للبلاد. إلى ذلك نظم أهالي محافظة صنعاء وشبوة وتعز وقفات تستنكر الدور الأمريكي في العدوان المستمر على الشعب اليمني، واعتبر أبناء المحافظات ردع العدوان السبيل الوحيد لمواجهة الاستكبار، داعين إلى النفير العام ومواصلة دعم القوات الحكومية. وللمزيد حول مواصلة طيران العدوان السعودي لغاراته الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي تعز والحديدة، نستمع إلى التقرير التالي.
تصعيد مستمر للطيران السعودي الإماراتي على مناطق مختلفة في اليمن، شهداء وجرحى يضافون كل يوم لمن سبقوهم طيلة السنوات الماضية من العدوان. هنا في العاصمة صنعاء يستهدف طيران العدوان بشكل يومي منذ أسابيع الأحياء السكنية، حيث حول شوارعها إلى ميدان للمعركة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى ودمار هائل في مساكن وممتلكات المواطنين. الغارات السعودية لم تقتصر على استهداف صنعاء وانزال الرعب على النساء والأطفال فيها، حيث شن العدوان غارات عنيفة على أغلب المناطق، خاصة في صرواح بمأرب ومناطق مختلفة في الساحل الغربي للبلاد، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مدنيين في مديرية التحيتة بالحديدة. وفي تعز أيضا استشهدت امرأتان بغارات لقوى التحالف السعودية على مزرعة في منطقة الطفيل بالمحافظة.
وهي جالسة تحش بين المزارع حقها.
فينه؟
بالمزارع
بالمزرعة.
ومع تصاعد الغارات واستشهاد العديد من المدنيين، نظم الأهالي في عدد من المدن اليمنية وقفات احتجاجية، حيث شهدت منطقة وصاب السافل بمحافظة ذمار وقفة احتجاجية حاشدة طالبوا فيها بمواجهة التصعيد السعودي ودعم جبهات القتال للرد على جرائم العدوان. كما أقيمت وقفتان قبليتان بمديرية دمت في محافظة الضالع تنديدا واستنكارا لجرائم العدوان ومرتزقته.
أبناء قبيلة وصاب السافل يؤكدون أنهم سيواجهون التصعيد والتصعيد، وأنهم سيمرغون أنوف المعتدين في التراب.
ميدانيا أكد شهود عيان اشتداد المعارك في منطقة حيس بالحديدة شمال غرب البلاد، وقالت مصادر ميدانية إن الجيش واللجان الشعبية استعادوا معظم المناطق التي سيطر عليها مرتزقة الإمارات في حيس خلال تصعيدهم الأخير. واعترفت وسائل إعلام تابعة للعدوان بمقتل العشرات من الجماعات السلفية التكفيرية التابعة للإمارات في الساحل الغربي وتراجعهم من بعض قرى وسهول منطقة حيس نحو منطقة المخا بتعز.
أغلقت الأفران والمخابز في عدن جنوبي اليمن اليوم أبوابها بعد أن قفزت أسعار الدقيق إلى أرقام غير مسبوقة. وتفيد التقارير الواردة أن سعر كيس دقيق القمح متوسط الجودة بلغ 50,000 ريال لأول مرة في تاريخ، ما فاقم من معاناة الناس. وجاء هذا الارتفاع نتيجة انهيار العملات المحلية في المحافظات الخاضعة لاحتلال قوى العدوان، والتي تدنت إلى 1540 ريال للدولار الواحد. وفي ظل التجاهل المتعمد من قبل الحكومة العميلة، بدأت بوادر تصاعد حالة الغليان الشعبي، حيث شهدت المدينة تجمعات تنذر بالانفجار على أبواب الأفران والمخابز. قالت الحكومة الأثيوبية إنها تمكنت من تحرير مناطق جديدة من قبضة قوات تيغراي. وقالت المصادر العسكرية الأثيوبية إن الجيش الفيدرالي تمكن من تحرير مناطق بورقة والجبال المحيطة بمدينة باتي، فيما يواصل التقدم نحو مدينة كومبلشا في إقليم أمهرة. من جهتها أعلنت قوة جبهة تحرير إقليم تيغراي أنها تتحرك صوب إقليم بحر دار والعاصمة أديس أبابا، لافتة إلى أنه لن يحدث حمام دم في حال دخول مقاتليها العاصمة أديس أبابا لإسقاط الحكومة المركزية. وحول آخر المستجدات للمعارك الدائرة بين القوات الأثيوبية وقوات جبهة تحرير تيغراي، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
المعارك المستمرة على الحدود الإثيوبية أدت إلى تمكن الجيش الإثيوبي من استعادة السيطرة على مناطق بورقة وشيفرة على الحدود بين إقليمي عفر وأمهرة حسب الحكومة. وقالت الحكومة أن قواتها تتقدم باتجاه مدينة باتي وصولا إلى كومبلشا في عمق شرق إقليم أمهرة، وفي أول ظهور له من جبهات القتال. قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن الجيش حقق انتصارات كبيرة على جبهة تيغراي، مؤكدا أن قوات الحكومة ستستمر في القتال حتى دفن العدو حسب تعبيره.
العدو لا يعرف قدراتنا واستعداداتنا بسبب تقييمهم الخاطئ لنا. هذا الجبل سيطر عليه العدو حتى يوم أمس، والآن تمكننا من السيطرة عليه بالكامل. معنويات الجيش مرتفعة للغاية، لن نتزحزح حتى ندفن العدو ونضمن حرية إثيوبيا. ما نريد أن نراه هو أن تقف إثيوبيا مستقلة، وسنموت دون ذلك.
وفي وقت نظم فيه الإثيوبيون وقفة شعبية أمام السفارة الأمريكية في أديس أبابا منددين بالتدخل الأمريكي بالشؤون الداخلية للبلاد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الوزير أنتوني بلينكين يشعر بقلق بالغ أزاء التصعيد العسكري بإثيوبيا، ويدعو إلى إجراء مفاوضات عاجلة بشأن الأزمة، فيما اعتبرت السفارة الأمريكية في أديس أبابا أن الوضع الأمني في البلاد يستمر في التدهور، وحثت السفارة رعاياها في إثيوبيا على المغادرة الفورية وباستخدام الخيارات التجارية المتاحة. وعلى صعيد آخر، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن عدد المحتاجين لمساعدة غذائية في شمال إثيوبيا ارتفع إلى أكثر من 9 ملايين شخص مقارنة بنحو 7 ملايين في سبتمبر أيلول الماضي. وأضاف البرنامج أن نحو 4 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في إقليم أمهرة وحده.
انطلقت اليوم عملية التصويت للانتخابات البلدية ومجالس الولايات في الجزائر، ويبلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية 23 مليون نخب. يأتي ذلك في وقت تقدم فيه أكثر من 115 ألف مرشح للمجالس البلدية وما يقارب 19 ألف للمجالس الولائية. وستشري عملية الاقتراع بالاستناد إلى قائمة مفتوحة في 129 مكتبا متنقلا موزعة على 16 ولاية في أنحاء البلاد. أعلنت تشيكو ألمانيا اليوم الاشتباه بوصول متحوري أوميكرون لفيروس كورونا إلى أراضيها، وتحدثت برلين عن احتمال الإغلاق الشامل إذا لم يتجاوب المتحور الجديد مع اللقاحات، فيما أعلنت بلجيكا إغلاقا جزئيا، وقالت هولندا إنها كشفت 61 إصابة مؤكدة بكورونا بين مسافرين جاءوا من جنوب أفريقيا. هذا وقد سارعت عدة دول إلى إلغاء جميع رحلاتها القادمة من جنوب أفريقيا موطن المتحور الجديد. وفي السياق ذاته أعلنت الشركة الألمانية المنتجة للقاح المضاد لفيروس كورونا عن إجرائها الاختبارات على المتحور الجديد لمعرفة مقاومته ومداها للقاحات، متوقعة الإعلان عن نتائج أبحاثها خلال الأسبوعين القادمين. اختطفت ميليشيا قسد المدعومة من قبل قوات الاحتلال الأمريكي عددا من المدنيين في قرى ريف الحسكة الجنوبي بمنطقة الجزيرة السورية، واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وضرب عدد من العربات العسكرية التابعة للميليشيا حصارا على قرى خربة التمر والليلة والطريقية، وقام عناصر الميليشيا بمداهمة منازل المواطنين واعتقال عدد منهم. من جهة أخرى، تعرض محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي لقصف بالمدفعية الثقيلة من قبل القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها. وطال القصف قريتين معلك وصيدا المتاخمتين للطريق الدولي M4، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة والأراضي الزراعية. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعام. طهران تؤكد أن المشاركة النشطة في منظمة إيكو من أولويات السياسة الخارجية الإيرانية. عبد الله يان يقول إن إيران جادة في التفاوض والتوصل إلى اتفاق لإلغاء الحظر لضمان مصالح الشعب الإيراني. خلف الناتو يحذر روسيا من تداعيات لجوئها للقوى ضد أوكرانيا ويدعوها إلى عدم التصعيد. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا ظهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساءكم بألف خير. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. بعد لحظات تستمعون إلى التلاوة المختارة. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 33. في الساعة 1:26 تستمعون إلى إعادة برنامج ألو طهران وعلى مدى 40 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:06 وعلى مدى نصف ساعة. في الساعة 2:41 نقدم لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ، بعد ذلك تستمعون إلى 5 دقائق لسلامتك. نسائم الرحمة يأتيكم في الساعة 2:53 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. تستمعون إلى إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 2:33 وعلى مدى 40 دقيقة. أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم في الساعة 2:50. أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم في الساعة 2:50. بعد ذلك يأتيكم برنامج نفحات في رحاب المحراب. مستمعينا الكرام، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، تصبحون على ألف ألف خير، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، وهي بصوت القارئ كريم منصوري. تشتمل تلاوة اليوم على سورتي الفجر والبلد المباركتين، فننصت وإياكم بقلوب خشعة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا هذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما يلي نستمع معا إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة: تفسير الآية الشريفة في بيوت أذن الله أن ترفع.
بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. البيت قد يطلق ويراد به المكان الذي يأوي إليه الإنسان ليلة، كأنه مشتق من المبيت. مكان اللي يبات به الإنسان بالليل يطلق عليه بيت، مشتق من المبيت. وقد يطلق ويراد به الأسرة، يعني العشيرة، أو نقول فلان في اصطلاحنا العرف، نقول فلان من بيت يعني من أسرة محترمة، فلان ابن بيت يعني ابن أسرة جليلة. بهذا المعنى تستعمل العرب لفظة البيت، وبهذا المعنى تستعمل لفظة البيت. يعني البيت بمعنى المكان، والبيت بمعنى الأسرة، كلاهما يستعمل عند العرب. البيت بمعنى الأسرة، يقول الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول، بيت زرار محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل، ادفع بكفك إن أردت بنا أنا فهلان ذو الهضبات هل يتجلجل. بهذا المعنى لما دخل الفرزدق على سليمان بن عبد الملك، وكان من عادته إذا أراد أن ينشد قصيدة يوضع له كرسي فيجلس عليه ويبدأ ينشد، أقبل لينشد قال له: مكانك حتى يأتوك بكرسي. جابوا له كرسي، وضع الكرسي بين يديه، جلس فأنشد قصيدته. قال في جملة ما قال: تالله ما وضعت من ناقة رجلا، أو ما حملت من ناقة رجلا مثلي إذا الريح لفتني على الكوري. التفت لسليمان قال له: هذا المدح لك أم لي؟ قال: هذا لي ولك، أصلحك الله. قال: يا ابن الفاعلة، تقرن مدحك بمدحي ولا تكني؟ قم ولا تنشد بعدها إلا قائمة. قال: لا والله، لا أنشد قائما أو يسقط إلى الأرض أكثري شعرا، يعني رأسي. سمع سليمان الضجة، قال: ما الخبر؟ قالوا له: إن بباب البيت بني تميم. قالوا: والله لا ينشد الفرزدق قائما، وأيدينا في مقابض سيوفنا. لما نظر إلى إصرارهم على ذلك قال: انشد كما تحب. ثم التفت له، قال له: من أي بيت أنت؟ قال: أنا من بيت هم أشعر العرب وأكرم العرب وأوفى العرب وأشجع العرب. قال: والله لئن لم تأتني بدليل ما تقول لأضربن عنقك. قال: بلى، أما قولي أنا من بيت هم أشجع العرب، فأشجع العرب الحارث ابن قتيبة اليربوعي، كانت تقول عنه العرب: لو سقط نجم من السماء لالتقفه برمحه لخفته. وأما قولي أنا من بيت هم أوفى العرب، فأوفى العرب حاجب ابن زرارة. حاجب ابن زرارة رهن قوسه عند كسرى عن العرب كافة ووفى بها. أرادوا أن يدخلون إلى المراعي إلى سواد العراق، منعهم. قال: حتى تأتوني بضمين. فأقبل إليه حاجب، قال له: أنا الضامن. قال له: ما عندك من الضمان؟ قال له: قوسي. فضحك بعض جلاوز أساورته، قال: لا تضحك، إن هؤلاء إذا قالوا بشيء وفوا. فرهن قوسه عن العرب كافة ووفى بها. وأما قولي أنا من بيت هم أكرم العرب، فأكرم العرب غالب ابن همام. غالب أبو الفرزدق دخلوا عليه جماعة من العرب يطلبون منا حمالة، حمالة يعني عشرة من الديات. أقبلوا إليه، لما أقبلوا إليه قالوا له: جئناك طالبين حمالات. قالهم: دونكم مبرك الإبل. ما سألهم مش كثر تحتاجون، بس قالهم: دونكم مبرك الإبل، خلوا منه ما تحبون. فأقبلوا إلى مبرك الإبل، أخذوا منه 1000 ناقة. وفي هذا المعنى يفتخر الفرزدق، يقول: فلله عينا من رأى مثل غالب، قرى 100 ضيفا ولم يتكلم. قال: وأما قولي أنا من بيت هم أشعر العرب، فأنا أشعر العرب وأنا بين يديك. قصدي من هالمحاورة أن أبين استعمالات العرب للفظة البيت. العرب قد تطلق لفظ البيت على الأسرة، وقد تطلق لفظ البيت على المكان الذي يأوي إليه الإنسان ليلة، الذي يبيت فيه. فالقرآن الكريم لما يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع، ايش يقصد؟ يقصد بالبيت بمعنى الأسرة، أم يقصد البيت بمعنى المكان المأوى؟ الظاهر أنه يقصد به المعنى الثاني، يعني البيت بمعنى المأوى، البيت بمعنى المكان الذي يبيت فيه الإنسان. طيب، بناء على هذا الرأي نرجع إلى تفسير الآية الكريمة. ما هي هذه البيوت المقصودة، أو ما هو هذا البيت، من هو هذا البيت المقصود، ما هو؟ يذهب بعض المفسرين أن البيت المقصود بالآية الكريمة هو عبارة عن بيت العلم، أن البيوت التي أذن الله يعني أمر الله أن ترفع هي بيوت العلم. زين، بيوت العلم الله عز وجل كرمها غاية التكريم، وقد ورد من الروايات في فضلها أن النظر إلى بيت العالم عبادة. يعني مو معنى هذا النظر إلى بيت العالم عبادة يعني مو أنه الإنسان يقدس أحجار، لا، ولا أن الدين يدفعنا إلى أن نقدس بناية مثلا، لا أبدا، إنما تقديس مضمون، المفروض أن فضل العالم يترشح على فضل بيته. يعني من قبيل الإنسان اللي يمسك له كتاب مقدس فيقبل الجلد اللي على الكتاب لأن داخل الجلد أكو مضمون، أو المعنى اللي يعبر عنه الشاعر العربي يقول أمر على الديار ديار سلمى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. المفروض أن البيت يترشح عليه فضل ساكنه، لأن الله عز وجل كرم العلم والعلماء. ما أتصور أكو دين كرم العلم وكرم العلماء كالدين الإسلامي. الدين الإسلامي الواقع أول آية نزلت من السماء، أول سورة نزلت من السماء سورة تمجد العلم وأدوات العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول سورة نزلت تمجد القلم، تمجد البيان، تمجد أدوات العلم، تكرم العلم والعلماء. لما تمر في أبعاد القرآن الكريم تقرأ في أبعاد القرآن الكريم آيات ترفع العلماء إلى مستويات في منتهى العلو. بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. دائما تلقى القرآن الكريم في آياته يمجد العلم ويكرم العلماء. الأحاديث النبوية، من مشى يطلب علما، من سلك طريقا يطلب علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. طالب العلم يخرج من بيته فتفرش له الملائكة أجنحتها فلا يقع على الأرض. هذا التمجيد النظري. بعدين ألفت نظرك لنقطة، يعني قد واحد يقول أن هذا العلم خاف المقصود به العلم الديني، يعني فقط معرفة الفقه مثلا أو معرفة العقائد أو معرفة العلوم الدينية، لا أبدا، لسان الروايات بالإطلاق أكبر يتناول كل العلوم. أكد لك أي علم من العلوم يستهدف من ورائه خدمة الإنسانية يكرمه الإسلام ويكرم حامله، كرمه ويكرم حامله. ولذلك تأمل الآن أكو نقطة صار نزاع حولها، أن الدخول إلى كلية الطب هل يسمح به الدين أو لا؟ لأن المفروض الدخول إلى كلية الطب يستلزم تشريع، هذا عندما يدخل ولتعلم الطب يضطر أن يشرح. في مثل هالحالة أكو عندنا مدرستين، عندنا اللي نسميها المدرسة الملاكية والمدرسة النصوصية. مدرسة النصوص تحرم، تقول لا ما يجوز الدخول. ليش؟ لأن هذا يستلزم تشريع والتشريع مثلة والمثلة حرام، يعني يقول لك أن التشريع النص جايني، يعني النص اللي إجا يمنع يحرم المثلة، هي المثلة عبارة عن تقطيع الأوصال، تقطيع أوصال الإنسان على مثلة، والمثلة محرمة بالنص الشرعي. المدرسة الملاكية تقول لا، المثلة مو بس فعل، فعل ونية، نبه لي، مو مجرد فعل يدوي، لا، فعل ونية. إنسان عندما يفعل هالفعل بأي دافع، مرة أنا أجي أشرح الجثة بدافع الانتقام، عندي وياثار أريد أنتقم، أريد أتشفى، أجي أبضع وأجرح جسمه. ومرة لا، أنا جاي مو أريد أنتقم من عنده، بالعكس أنا أريد أعرف سبب الموت حتى أضع وقاية للأحياء، حتى الحي نعم أصونه. إذن أنا ما عندي هدف، المثلة مأخوذ في مفهومها الانتقام، أنا ما عندي هدف سيء، ما جاي أنتقم، جاي أريد التعلم حتى أحفظ للأحياء صحتهم. فلذلك كثير من فقهائنا يذهب إلى جواز الدخول إلى كلية الطب، وأكثر من هذا يفتي بصرف الحق الشرعي لطالب العلم في كلية الطب، شايف؟ عينا يعتبره مثل طالب العلم الديني، كأن أكو علوم الأديان وعلوم الأبدان، مثل ما تحتاج الدنيا إلى علم الدين تحتاج إلى علم البدن الإنسان، مثل ما يحتاج إلى أن يحفظ نفسه وعقله يحتاج أن يحفظ جسمه. حفظ الجسم من الواجبات، الإنسان يجب أن يمنع عن نفسه الأذى. ومنع الأذى منين؟ كيف يتم منع الأذى؟ منع الأذى لازم أتعلم أدوات الطب، أتعلم الوسائل التي تدفع الأذى عن الجسم. إذن في واقع الأمر الدين ما يقف في وجه علم من العلوم قط، بس بشرط أن يكون هذا العلم يستخدم لخدمة الإنسان. يعني تصور الآن الحقول الذرية، الآن الحقول الذرية لو استخدمت، لو وضعت في خدمة الإنسانية، بطبيعة الحال تحول الحياة إلى جنة، وبالعكس إلى وضعت للتدمير يمكن أن تدمر الأرض بلحظة من لحظات الحماقة، حماقة واحدة صغيرة تأتي على الأرض بكاملها. فهذا العلم إن استخدم لخدمة الإنسان ما من شك أن الدين يحث عليه ويدفع إليه ويكرم حامله، وبالعكس إذا وضع لتدمير الإنسان الدين يحرمه باعتبار وسيلة تدمير. إذن نستنتج من هذا، نستنتج أن الدين والعلم لن يفترقا قط، ما كان الدين يوم من الأيام في صف مقابل صف العلم بالمرة. يعني بتعبير آخر أن إحنا منذ أن جاء الدين وجاءت العبادة جاء العلم معها. وأنا أذكر العام استعرضت لك الدور اللي لعبه المسجد في تأريخ العلم والعلماء، زين؟ كذلك بمجرد أن شرع المحراب شرع إلى جانب المحراب العلم بكل أبعاد العلم. يعني المتتبع لتأريخ الحركة العلمية في الإسلام يعرف أن مسجد النبي ما كان مجرد مسجد للعبادة، إنما كانت دار تشتمل على كل ما يخص أبعاد الحياة. ففي واقع الأمر الدين أصلا ما يقف موقف سلبي من العلم. نعم قد يقول لي واحد أن تأريخ الكنيسة مو هالشكل، غاليلو لعبه بخلقته لأن قال بدوران الأرض، قال بأن الأرض تدور حول الشمس، زين؟ كوفرنيكوس تعرض إلى مشاكل عجيبة غريبة، العلماء نعم في تأريخ الكنيسة تعرضوا إلى ألوان من الاضطهاد، إحنا بالعكس ما عندنا في تأريخنا من واع عالم تعرض للاضطهاد من أجل نظرية علمية. هسه قد يقول لي واحد ليش عندنا في أيام المهدي العباسي كان يجيب جماعة يدخلوا يذبحهم على الزندقة، سميهم زنادقة، زين؟ المأمون جاب جماعة قتلهم في القول بخلق القرآن، أن القرآن مخلوق لو مو مخلوق، إذا كان محدث زين معناه الله محل الحوادث، إذا كان لا قديم معناه الآلهة راح تتعدد، النظرية علمية صار بها نزاع. عن هالطريق صف خصومة إلى حساب ويا جماعة، نعم دخل العنصر السياسي، صف خصومة باسم قضية خلق القرآن، وهذا صف خصومة باسم الزندقة. إيه طبعا أنت ما تقدر تحمل لي فعل واحد يحكم باسم الإسلام على الإسلام، مو جريمة الإسلام، انت ارجوك الان الديمقراطية، اكو ناس يحكمون باسم الديمقراطية، ناس يحكمون باسم الديمقراطية والديمقراطية منهم براء، اكو ناس يحكمون باسم الانسانية وهم ذئاب، اكو ناس يحكمون باسم الدين والدين منهم براء. ما العلاقة؟ يعني مو مسألة ما العلاقة بالدين اطلاقا؟ دين شيء نعم، وهؤلاء شيء اخر. انا ما اقدر احمل المهدي على الدين الاسلامي، المهدي العباسي ما اقدر اعتبره يمثل الدين الاسلامي حتى اقول ان الدين وقف في وجه العلم وصف جماعه باسم الزندقه، ابدا ما له علاقه هذا. اشقد جرائم ارتكبت باسم القوانين، نعم، الان في عند ام الحريات اللي نسميها الدول الكبرى اللي تعتبر نفسها ام الحريات، هي ام الاجرام وهي ام المؤامرات وهي السالبه لاقوات الشعوب، نعم. في واقع الامر اذن ما لعلاقة النظام بمطبق النظام؟ ما أقدر أحمل الإسلام تبعة المهدي العباسي أو تبعة المأمون لأن هذا صف خصومة باسم الزندقة وذاك صف خصومة باسم خلق القرآن. أما الدين أبدا ما يقف في وجه العلم قط، بل بالعكس ينمي العلم والعلماء وينفق على العالم حتى يتوفر على دراسته. فالتاريخ الواقع، التاريخ يذكر لنا أن الشريعة الإسلامية منذ أن نزلت إلى الأرض بدأت تؤكد على تكريم العلم والعلماء وتكرم العلم والعلماء إلى أوسع مدى متصور. ولهذا تلاحظ أن الروايات التي وردت في فضل العلماء روايات عجيبة في بابها. الروايات تقول ساعة من عمل العالم أفضل من عبادة العابد 70 عام. ليش؟ لأن العابد في واقع الأمر يعمل شيء لنفسه، العابد يعبد في قضية خصه، يريد يتقرب إلى الله، يطهر نفسه من الآثام. لكن علم العالم ينتفع به القريب والبعيد. أرجوك اللي غيروا وجه الإنسانية ما غيروها الزهاد، اللي عنده مكان عبادة يعبد به، مو هذا اللي غير لي وجه الحياة. اللي غير لي وجه الحياة في مختلف الأماكن هو العلم، العلماء. عالم بالاقتصاد غير وجه الحياة، عالم بالاجتماع غير وجه الحياة، عالم بالعقائد غير وجه الحياة، عالم بالميكانيك غير وجه الحياة. إذن الدنيا هي عبارة عن ثمرة العلم والعلماء. الدنيا إذا جردتها من العلم تحولت إلى صحراء، إذا جردتها للحياة من العلم تحولت الحياة إلى صحراء خالية ما تساوي شيء. ولذلك تلاحظ أن الأحياء هم العلماء. شوف أنت مثلا على سبيل المثال، أكو جماعة دخلوا إلى الدنيا في التاريخ هذا على امتداد التاريخ الطويل، طبوا جماعة إلى الحياة يملكون وسائل القوة. هذا عنده جيش 2 مليون نشمة، وذاك عنده جيش 5 ملايين نشمة، وهذا عنده أسلحة فتاكة، وذاك عنده وسائل مدمرة، وذاك ملك القصور والأموال. لكن بمجرد أن ماتوا مات ذكرهم، جرت الرياح عليهم أذيالها، فتحولوا إلى قطع من التراب لا تفترق عن الأرض في شيء. ولكن هناك أناس اسمهم علماء منذ 10 آلاف من السنين ماتوا، ولكن هل ماتوا؟ أبدا ما ماتوا، بالعكس هذول أحياء. هم الأحياء، أحياء كفكرة تعيش في الرؤوس، أحياء نعم كعظة تعيش في الكتاب، أحياء كنظرية تعيش في الحياة، أحياء بنظرياتهم، أحياء بأشخاصهم، أحياء بتفكيرهم، أحياء بآثارهم العلمية. هذه الآثار الخالدة التي تمر السنين ولا يمكن أن تؤثر على هذه الآثار بالمرة. إلى الآن احنا نعيش في عطاء العلماء، صورك علماء راحوا نعيش في عطائهم إلى الآن في مختلف أبعاد الحياة. ومن هنا ألفت نظرك لنقطة، أن العالم إذا ترك لنا رأي أو ترك لنا نظرية أو ترك لنا فتوى، هذه تلعب لعبها بالحياة. فليتق الله في نظريته، خصوصا علماء العقائد. علماء العقائد اللي يترك له نظرية ويروح، هذا اللي يترك له نظرية ويروح، هاي النظرية يو تشتغل تصبح مفاعل أخطر من المفاعل النووي. وحياتك أكو بالتاريخ نظريات، ما النظريات عقائدية لعبت دور هواية أخطر من المفاعلات النووية. تتأمل لي جيم؟ خل أضرب لك بعض الأمثلة أقدم لك. مثلا فرويد طرح له نظرية، طرح نظرية التعليل بالعامل الواحد وهو العامل الجنسي. اعتبر أن الإنسان بالدنيا في سيرة، يسير عامل الجنس، يعني يصلي على حساب المرأة، يشتغل على حساب المرأة، يصوم على حساب المرأة، يعبد الله على حساب، نظريته مصبوغة بالجنس، بعامل الجنس، كل دوافع جنسية. زين، هذا يعني يريد ينزل بالإنسان إلى مستوى حيوان. ظلت هاي نظريته فهي نظرية خطرة لدرجة، يعني مو هي ترجمتها العملية مثل ما يعني ترجمتها الحرفية أنه الإنسان من أجل المرأة، لا، عامل الليبيدو عامل الجنس نفسه اللي يحب شوي عنده مقدمات علمية يقدر يعرف نظريته. المهم يصبغ الإنسان بالعامل الجنسي، يحول إلى مجرد حيوان مال جنس. أأكد لك هاي نظريته حطت من قيمة الإنسان، نزلت بقيمة الإنسان إلى مستوى الحيوان، وظلت نظرية خطرة وإلى الآن يدرسوها بالجامعات الإسلامية ويسموها نظرية علمية. شايفلون إلى الآن تدرس ويعبر عنها بالنظرية العلمية. هاي نظرية تركت فد أثر هدام فظيع. نبه، نظرية بالعقائد مثلا، يجي عالم من العلماء مشكل ذبل نظرية بالعقائد، ذبل هالنظرية وراح، وظلت لك هالنظرية تشتعل إلى يومك هذا. مثلا اجى فرد واحد حاقد، فرد واحد مغرض مخرف تافه، قال أن النظريات اللي تركها عبد الله ابن سبا هي اللي ظلت عايشة عند الشيعة. الشيعة يقولون أن علي بن طالب وصي رسول الله، وهي النظرية خلقها عبد الله ابن سبا. أقول لها بس تعلنا، كنت قاري تاريخ لو مو قاري تاريخ، أنت لما تحكي تفهم، مش تحكي لو ما تفهم، عندك مخ ولا إذا تعال فكر شو تلزم الكتاب. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، أنت تروي بالتفاسير مالك. تقول لما نزل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع النبي بني المطلب وبني هاشم ثم التفت إليهم قال لو قلت لكم أن وراء هذا الجبل قوما يريدون غزوكم أكنتم تصدقوني؟ قالوا بلى نصدقك لأنك الصادق الأمين. قال والله لقد جئتكم بخير ما جاء به وافد إلى قومه، من منكم يعينني على هذا ليكون أخي ووزيري ووصي وخليفتي من بعدي؟ زين، مو انت ترويها، ترويها عند ابن جرير الطبري، وترويها عند ابن الأثير، زين، وترويها بالتفاسير، ويرويها الفخر الرازي، انت تروي، انا اخذها من مصادرك. لما النبي يقول يكون وصي وتقول قام علي ابن ابي طالب فامسكه من رقبته قال هذا اخي ووصي وخليفتي من بعدي. طيب النبي هم اخذها من عبد الله بن سبا؟ فتحكي تفكير ولا يعني مثلا لما تفهم تقول له يا أخي إمو هذا مصادرك أنت هكذا تقول؟ لا، هذا قد مصيبة يا أخي والله بالله، يعني واقعا أكو أشياء خلي إنسان يقضي أعصابه، صدقني خلي يقضي أعصابه. هذا ولا من هالنوع، هذا من نوع القضية المعروفة، هذا اللي واحد قال له واحد وقال له الله يساعدك، قال له أهلا وسهلا، قال له قالوا لي أنت ميت، قال الحمد لله عادل لي أحاجيك، قال له والله هذا اللي حشالي ما أقدر أكذبه، قال لي أنت ميت، قالوا أنا جاي أحاكيك بدمي ولحمي، قال لي إيمو هذا اللي قال لي صادق ما أقدر أكذبه، شو أسوي؟ هذا من هالنوعين ما يقدر يكذبه، أنا جاي أحاكيك بدمي ولحمي يقول لي أنت ميت، أنت تروي تقول لي أن النبي قال أن هذا وصي. طيب شنو معنى إذا عبد الله بن سبا أسس فكرة الوصايا؟ شنو علاقة عبد الله بن سبا بالموضوع؟ ها؟ بعدين وين عبد الله بن سبا؟ هو منه؟ هو عبد شخصية وهمية اختلقت ووضعت لسبب من الأسباب مثل غيرها. أكو مقلع من جملة عبد الله بن سبا، هو مقلع كبير من جملة أحجار، هذا المقلع هالحجر كل مقلع مفتعل من أساسه. طيب هذا الشيء اللي أرجوك ذبل نظرية وراح، وظلت لك هالنظرية تفتل إلى يومك هذا. طيب أكو نظريات مثلا مو بالدين مو بالعقائد، لا، نظريات بيش بالفقه. كيف يعني بالفقه؟ اجى عالم ذبل نظرية، ها، قال وإلا مستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قال أن الملامسة تحمل على مجرد الملامسة، يعني إذا تمشي في شارع صدفة إيدك مست إيد امرأة تروح تغتسل كون، زين، لأن هاي ملامسة ذبل نظرية على أي حال، وراح وظلت لك النظرية مشلبة على جماعة الشو. يعني والمسائل النظريات ذني مشكلة، يعني تصور كل شيء يمكن يتغير، أثر من الإسمنت أو أثر